هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياب المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في الحلقة 33 بعد 300 من حلقات البرنامج، نستهلها باستعراض لفقراتها. ففي الأولى ننقل لكم أبيات لها ارتباط بقضية المهدي عليه السلام، احتمل العلامة المجلسي أنها للإمام الكاظم سلام الله عليه. وفي الثانية نتابع الحديث عن صفات المهدويين، وهي صفة التسليم لأمر الله وعدم الاستعجال. وفي الثالثة نتابع الحوار مع ضيف البرنامج بشأن دعاء الندبة، ونختم اللقاء في الفقرة الرابعة بإحدى روايات الفائزين برؤية مولانا المهدي عجل الله فرجه.
نبدأ أعزائنا بالفقرة الأولى الخاصة بقضية الإمام المهدي في الشعر العربي، وقد اخترنا لهذه الحلقة رواية نقلها الحافظ محمد بن عياش من أعلام القرن الهجري الرابع في كتابه مقتضب الأثر، وقد اشتملت على أبيات من الشعر لها ارتباط بقضية الإمام المهدي أرواحنا فداه. وقد احتمل العلامة المجلسي في البحار عند نقله لهذه الرواية أن المذكور فيها هو الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام، والرواية مسندة إلى أبي الفيض أذنون بن إبراهيم المصري قال: خرجت في بعض سياحتي حتى كنت ببطن السماوة، فأفضى بي المسير إلى تدمر، فرأيت بقربها أبنية عادية قديمة، فبين أنا أجول فيها إذ بصرت بكتابة غريبة على حائط منها، فقرأته فإذا هو أبيات من الشعر.
أما الأبيات المشار إليها فهي: أنا ابن منى والمشعرين وزمزم ومكة والبيت العتيق المعظم، وجد المصطفى وأبي الذي ولايته فرض على كل مسلم، وأم البتول المستضاء بنورها إذا ما عددناها عديلة مريم، وسبط رسول الله عمي ووالدي وأولاده الأطهار تسعة أنجم، متى نعتلق منهم بحبل ولاية نفز
يوم يجزى الفائزون وننعمي أئمة هذا الخلق بعد نبيهم. فإن كنت لم تعلم بذلك فاعلمي أنا العلوي الفاطمي الذي ارتمى به الخوف والأيام بالمرء ترتمي. فضاقت بي الأرض الفضاء برحبها ولم أستطع نيل السماء بسلمي. فألممت بالدار التي أنا كاتب عليها بشعري، فاقرأ إن شئت والمني وسلم بأمر الله في كل حالة. فليس أخو الإسلام من لم يسلم. قال ذو النون بن إبراهيم المصري بعد نقل هذه الأبيات التي تلاها زميلنا: فعلمت منها أن كاتبها علوي قد هرب، وكان ذلك في خلافة هارون الرشيد. فسألت من سكان هذه الدار: هل تعرفون من كتب هذا الكتاب؟ قالوا: لا والله، ما عرفناه إلا يوما واحدا، فإنه نزل بنا، فلما كان صبيحة ليلته غدا فكتب هذا الكتاب ومضى. قلت: أي رجل كان؟ قالوا: رجل عليه أطمار رثة تعلوه هيبة وجلالة، وبين عينيه نور شديد، لم يزل ليلته قائما وراكعا وساجدا إلى أن انبلج له الفجر فكتب وانصرف. وقال العلامة المجلسي بعد نقله لهذه الرواية: لا يبعد كونه الكاظم عليه السلام ذهب وكتب لإتمام الحجة عليهم. هذه الأبيات الشريفة تشير إلى الأحاديث الشريفة التي تحصر عدد الأئمة باثني عشر، الإمام علي أولهم، وخاتمهم المهدي وهو التاسع من ذرية الحسين عليه السلام. كما أن هذه الأبيات تصور بدقة شدة حالة المطاردة والتشريد والإرهاب التي فرضت على أئمة العترة النبوية الطاهرة، والتي أدت إلى غيبة خاتمهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى أن تستعد الأمة لظهوره سلام الله عليه. وعلى أي حال، فإن هذه الأبيات تشتمل على مضامين مهمة مؤيدة بكثير من صحاح الأحاديث الشريفة، والبيت الأخير منها يوصي بإحدى أمهات صفات المهدويين، وهي صفة التسليم لأمر الله عز وجل في كل الأحوال. ومصداقها فيما يرتبط بقضية الإمام المهدي أرواحنا فداه هو عدم الاعتراض على أمر الله بتأخير أو تعجيل ظهوره عليه السلام مثلا، أو عدم الاعتراض على الإجراءات التي يتخذها الإمام عليه السلام عند ظهوره مهما كانت غريبة، ما دام المؤمن قد آمن بأدلة سليمة بعصمته عليه السلام، وأنه لا يتحرك إلا بأمر الله عز وجل. روى الكليني في الكافي مسندا عن أبي بصير أنه قال للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، متى الفرج؟ ويبدو أن في لهجة السؤال كان بعض الاعتراض أو الاستعجال، فأجابه الإمام عليه السلام: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. وفي كتاب الإمامة والتبصرة
وغيبة النعمان وكفاية الأثر عن الصادق عليه السلام أنه قال: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون.
وثمت أحاديث أخرى بهذا المضمون تؤكد أن المهم بالنسبة للمؤمن هو معرفة أحقية أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتمسك بولاية إمام زمانه في غيبته وانتظار ظهوره بالاستعداد العقائدي والقلبي والعملي لظهوره والتسليم لأمر الله. فإذا تحلى بذلك كتب من أنصار المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن توفي قبل ظهوره فهو بذلك يصبح مؤهلا للراجعة والحياة الثانية في عصر ظهوره عليه السلام، فيحظى بكرامة نصرته في ظهوره بعدما فاز من قبل بكرامة التمسك بولايته ونصرته في غيبته.
فقد شاطنا الهجر يا بين الهدى، وليل الدجى يستبيح السماء، وليل الدجى يستبيح السماء. لتمسح عن أعين القبلة براياتك السود يا زين الحسين، براياتك السود يا زين الحسين. دموعا جرت من أذى الأشقياء، دموعا جرت من أذى الأشقياء. إمام الزمان أمام اللقاء،
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج. ضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ محمد السند، أهلا بكم ومرحبا سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا.
مستمعينا الأفاضل، كنا مع سماحة الشيخ محمد السند في الحلقات الثلاث السابقة، وتوضيحات وبيانات قيمة جزاه الله خيرا عليها بشأن دعاء الندبة واعتباره ومضامينه أيضا العام. سماحة الشيخ، بعد اتضاح قوة اعتبار هذا الدعاء وكذلك قوة مضامينه التي تمثل دليلا آخرا مستقلا على اعتبار الدعاء، تضاف إلى أدلة وقرائن أخرى كثيرة بينتم تفصيلاتها، ننتقل الآن إلى قضية هل ثمة شيء يختص به دعاء الندبة عن باقي الأدعية؟ قبل ذلك، هو هل هو دعاء أم زيارة يعتبر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم.
نعم، بالنسبة لدعاء الندبة هو في ثمار عديدة وإنجازات عديدة، لكن أبرزها لعل في ينقدح ويبرز في فهمي الآية المتواضع، هو أن دعاء الندبة يؤكد على حقيقة،
نعم،
حقيقة جدا هامة ولعلها للأسف تكون هذه الحقيقة مغفول عنها أو مقلوبة في الفهم العلمي في الوسط العلمي الخاص، فضلا عن الوسط الثقافي العام
نعم
في أتباع مدرسة أهل البيت. ما هي هذه الحقيقة؟ يثير حقيقة وهي أن معنى الغيب ليس هو جمود وتعطيل لدور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف،
والعياذ
ولا
بالله.
لأتباعه والمعتقدين به. الغيبة هي في الواقع مقابل الظهور كما يشير لدعاء الندبة، وليس هو مقابل الحضور، لأن الذي يقابل الحضور معنى يعني البعد والنأي
نعم
والإقصاء. فكثير يتوهم أن معنى الغيبة، حتى فضلا عن من أوساط أتباع مذهب أهل البيت، ربما حتى الوسط العلمي فضلا عن الوسط الثقافي العام،
نعم
فضلا عن المذاهب الإسلامية الأخرى، فضلا عن أتباع الشرائع السماوية الأخرى، يظنون أن عقيدتنا في غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف تعني فيما تعنيه، يعني أنه نائي الديار، قاصد الديار، معطل، يتفرج على العالم كيف يدار من قبل الأنظمة والقوى وما شابه ذلك البشرية، وهو فقط ناظر متفرج ومعطل النشاط والعياذ بالله، وليس متصدي بالفعل. وحتى أنه في بعض للأسف الكتب العلمية قد يعبر هذا التعبير أن عهد الإمامة والخلافة الإلهية الآن لا موضوع له. نعم، هذه التعبيرات على أي حال لا ريب أنها صدرت من غفلة علمية وغفلة ثقافية في الوسط الداخلي، وهذه كلها على أي حال للأسف ثقافة مغلوطة مغفولة، ومعنى مغلوط لمعنى الغيبة. الغيبة مقابل الظهور، الذي يقابل الظهور كما في دعاء الندبة يقابله الخفاء. إذا وجوده فاعل نشط في كبد الأدوار الاجتماعية والأدوار السياسية، إلا أن طبيعة نشاطه وتصديه وولايته عجل الله تعالى فرجه الشريف في ظل فترة الغيبة هي طبيعة خفية، والخفاء رمز قوة،
نعم
ليس الخفاء رمز جمود وتعطيل ونأي عن الساحة المعاصرة. بالعكس، فالذي نستلهمه أنا باعتقادي وفهمي، أعظم ما نستلهمه من دعاء الندبة نخاطب إماما حيا ناشطا متصدي وليا بالفعل للأمور. نعم، تنشعب عنه كل الأدوار وما شابه ذلك، نعاهده ونبايعه ونتفاعل معه. لذلك ترى أنت أبرز أسماء وصفات المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من أبرز صفاته تسميته بالقائم، كما ورد هذه المادة باشتقاق آخر في نفس دعاء الندبة،
نعم
فمما يدلل على أنه إذن قيامه بالأمر فعلي، لا أنه معطل الظهور. ذاك الذي يحدث بعد الظهور إنجاز لمرحلة أخرى من النشاط والدور، لا أن أصل إذن وجود المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن نائي أو قاسي، كما قد يختلج في ذهن بعض الأفكار الثقافية أو الأفكار العلمية حتى في الوسط العلمي التخصصي الخاص. للأسف أن هذه فكرة مغلوطة إذن، بل هو اعتقادنا بالإمام الثاني عشر إمام بالفعل، وإذا كان إمام بالفعل بحسب الأدلة العامة وبحسب ما يؤكد وينبه ويتشدد في ذلك دعاء الندبة، حيث يبين لك أدوار الأنبياء ثم الأئمة واحدا بعد واحد، لئلا تخلو الأرض من حجة، ولئلا يقول الناس لولا أرسلت إلينا رسولا أو منذرا أو علما هاديا. إذا العلم الهادي في كل دور، فإذا
موجود
دوره فاعل نشط. نعم، وبفهمي على الإتحاد المتواضع أن أبرز ما يشير إليه دعاء الندبة أن الإمام إمام بالفعل، له الولاية بالفعل، وهو ولي الأمر بالفعل، وهو متصدي بالفعل، نعم، ويمارس دوره ونشاطه، وكل الصلاحيات تنشعب منه هو كقطب الرحى ومركز كل ذلك. وهذا ربما من أبرز الاعتقادات من تجديد العهد أو البيعة
نعم
نعم معهم.
سماحة الشيخ، لو سمحتم لدي سؤال فيما يرتبط بسر تسمية هذا الدعاء بالندبة وسر تسمية دعاء العهد بالعهد، إضافة إلى أسئلة أخرى، هل هو دعاء أم زيارة؟ ما الذي اختص به الدعاء؟ يعني دعاء الندبة شيء لا نجده في غيره من الأدعية. هذه إن شاء الله بعض الأسئلة نعرضها على سماحتكم في الحلقة المقبلة.
لازلنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شمس خلف السحاب، وننقل لكم الآن رواية نقلها آية الله الشيخ النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل في كتابه القيم كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار، عن رسالة بعثها له السيد محمد سعيد أفندي الخطيب، وكان يرأس المكتب الحميدي في النجف الأشرف، وهو من المدارس الحكومية التابعة للدولة العثمانية يومذاك. وتتضمن هذه الرسالة شهادة بشأن حادثة وقعت لزوجة معاون المكتب المذكور، شفيت فيها هذه المرأة من العمى ببركة الإمام المهدي عجل الله فرجه. نستمع أولا لتفصيلات هذه الحادثة.
قال هذا الرجل في رسالته المذكورة ما نصه: كرامة لآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام ينبغي بيانها لإخواننا أهل الإسلام. حصلت لامرأة اسمها ملكة بنت عبد الرحمن، زوجة ملا أمين المعاول لنا في المكتب الحميدي الكائن في النجف الأشرف. ففي الليلة الثانية من شهر ربيع الأول من هذه السنة، يعني سنة 1317 هجري قمري، وكانت ليلة الثلاثاء، صار معها صداع شديد. فلما أصبح الصباح فقدت ضياء عينيها فلم ترى شيئا قط، فأخبروني بذلك. فقلت لزوجها المذكور: اذهب بها ليلا إلى روضة المرتضى عليه من الله تعالى الرضا لتستشفع به وتجعله واسطة بينها وبين الله تعالى أن يشفيها. لكنها لم تذهب تلك الليلة، يعني ليلة الأربعاء، لانزعاجها مما هي فيه. فنامت بعض تلك الليلة فرأت في منامها كأن زوجها المذكور وامرأة اسمها زينب مضيا معها لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، فرأوا في طريقهم مسجدا عظيما مشحونا من الجماعة، فدخلوا فيه لينظروا، فسمعت المصابة رجلا يقول من بين الجماعة: لا تخافي أيتها المرأة التي فقدت عينها، إن شاء الله ستشفين. فقالت: من أنت بارك الله فيك؟ فأجابها: أنا المهدي. فاستيقظت فرحة، فلما صار الصباح يعني يوم الأربعاء ذهبت ومعها نساء كثيرات إلى مقام سيدنا المهدي خارج البلد، فدخلت وحدها وأخذت بالبكاء والعويل والتضرع، فغشي عليها من ذلك، فرأت في غشيتها رجلين جليلين، الأكبر منهما متقدم والآخر الشاب خلفه. فخطبها الأكبر بأن لا تخافي، فقالت له: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب، وهذا الذي خلفي ولد المهدي. ثم أمر الأكبر المشار إليه امرأة كانت هناك وقال: قومي يا خديجة وامسحي على عيني هذه المسكينة. فجاءت ومسحت عليهما. تقول هذه المرأة: فانتبهت وأنا أرى وأنظر أحسن من الأول. ثم جاءت النساء بها بالصلوات والفرح، وذهبن بها إلى زيارة حضرة المرتضى كرم الله وجهه، وعيناها الآن ولله الحمد أحسن من الأول. هذا ما اطلعت عليه وأنا الحقير الخطيب والمدرس في النجف الأشرف السيد محمد سعيد.
نشير أولا مستمعينا الأكارم أن صاحب الرسالة ومعاونه وزوجة معاونه التي حظيت بهذه الكرامة هم جميعا من رعاية الدولة العثمانية من غير الشيعة، ولكنهم يودون أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نلاحظ أن الإمام المهدي عليه السلام عرفها بهويته في الرؤيا الصادقة الأولى، لأن أغلب أهل السنة لا يعرفون بوجود وهوية المهدي المنتظر، ويعتقدون بأنه رجل فاطمي سيولد ويظهر في آخر الزمان. ونلاحظ أن تعريف الإمام المهدي أرواحنا فداه بهويته لهذه المرأة قد أثمر عن هدايتها إلى معرفة إمام زمانها، فتوجهت في اليوم التالي إلى المقام المنسوب إليه في النجف الأشرف وتوسلت إلى الله به. وهذه من مهام مولانا المهدي في غيبته، وهي مهمة هداية المستعدين للهداية إلى المذهب الحق، وتعزيز ذلك بالكرامات التي تثبت لهم إمامته. رزقنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات المعرفة الكاملة بإمام زماننا ومبايعته بيعة صادقة والتمسك بولايته. ونستودعكم الله أعزائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.